ثم قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله والرسول، قل إيش شو
فائدة
ما هي؟
لا تترك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو
لا ما يمكن، هذا ما يمكن، لأنه قد جعلت للفاضل ما يجعله مفضولا، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. والتأليف بين المسلمين أمر مطلوب شرعا، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه إذا كان في ترك السنة التأليف تأليف للعباد فإن التأليف يجب أن يراعى أكثر، كما قال إذا أم قوما لا يرون القنوت في الوتر فلا يقنت، وقال إذا أتم بشخص يقنت في الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه، وأخر بل ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة. وهذه قاعدة ينبغي لطلبة العلم أن ينتبهوا لها، وهو أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. وإذا تأملت الشريعة العامة على حسب القواعد العامة وجدت أن كل ما يوجب التنافر بين المسلمين والعداوة بينهم يكون منهيا عنه، البيع على بيع المسلم والغش وما أشبه ذلك، كل هذا لأنه يوجب التنافر والعداوة بين المسلمين. والإنسان يمكنه أن يوفق بين فعل السنة وبين التأليف، يفعل السنة في ذات نفسه في مكان لا ينفر منه الناس، ثم يدعو الناس إليها بالقول قبل كل شيء ويبينها للناس أولا، فإذا اطمأن الناس إليها سهل تطبيقها عليه وعليهم. فأهم شيء إقناع هؤلاء الذين لا يفهمون، فإذا اطمأنوا عميت معهم السنة على وجه ليس فيه تنفيذ. المهم على كل حال أن مراعاة المصالح في الشريعة الإسلامية أمر معلوم، ودفع المفاسد أمر معلوم. طيب، قل أطيعوا الله والرسول، الخطاب في قوله قل للرسول صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله، الطاعة ما هي؟ الطاعة هي عبارة عن انقياد، عن انقياد والموافقة، سواء كانت في فعل أو في ترك، فإن كانت أمرا فالطاعة فعل المأمور به، وإن كانت نهيا فالطاعة اجتناب المنهي عنه، هذه الطاعة. وقول أطيعوا الله والرسول أتى بالواو الدالة على التشريف، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به من الشريعة من طاعة الله، طاعته فيما يأمر به من الشريعة من طاعة الله، وأما فيما لا يأمر به من الشريعة فلا شك أنه أعظم الناس حقا علينا، ولكن قد يشير الشيء ولا يلزم، أو قد يشفع في الشيء ولا يلزم طاعته في الشفاعة، كما مر علينا في قصة بريرة حيث قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، إن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه. أما طاعة الرسول فيما يأمر به من شرع الله فإنها كطاعة الله سواء، فإذا أمر عليه الصلاة والسلام بشيء فإن طاعته طاعة لله سبحانه وتعالى، ولهذا جاءت الواو أطيعوا الله والرسول. وانظر إلى الأمر الشرعي حتى في الإتيان، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ولم يقل ثم رسوله، لأن هذا إتيان شرعي لا قدري. في الأمور القدرية ما يمكن أن يشرك الرسول مع الله بثم بالواو، في الأمور الشرعية يشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع إلا بشرع الله، لا يشرع إلا بشرع الله، ولهذا قال أطيعوا الله والرسول. وقول الرسول أل فيها للعهد وليست للاستغراق، فمن المعهون؟ كيف؟ المعهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعهود رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله. وهذا العهد ذهني، ليس حضوريا ولا ذكريا، لأن العهود ثلاثة: عهد ذكري وذهني وحضوري. فإذا قلت أكرم هذا الرجل، هذا حضوري. وإذا قلت رأيت رجلا فدعوت الرجل، هذا ذكري. وإذا قلت جاء القاضي، هذا ذهني. نعم. طيب، يقول أطيع الله والرسول. والرسول من؟ الرسول عند عامة العلماء من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع يتعبد به ولكن لم يكلف بتبليغه. فآدم نبي لأنه أوحي إليه بشرع، لكنه ليس برسول لأنه لم يلزم بتبليغه، لكن ذريته في ذلك الوقت كانوا يتبعونه لأنهم قلة ولم يكثروا فيحصل النزاع بينهم، فيحصل النزاع بينهم، ولم تفتنهم الدنيا، فكانوا يتبعون أباهم فيما يتعبد به من شريعة الله. فلما كثر الناس رحمك الله، لما كثر الناس واختلفوا بعث الله النبيين، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فصار الرسول أخص من النبي، وعليه فنقول: كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. لكن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن بلفظ النبوة هم أنبياء، أنبياء رسل، هم أنبياء رسل، لقوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فأفادت الآية الكريمة أن كل من قصه الله عليه في القرآن فهو رسول، وإن كان لم يرد ذكره إلا بلفظ النبوة. يقول: قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا يعني أعرضوا عن الطاعة ولم يمتثلوا لها ولم ينقادوا، فإن تولوا فإن الله لا يهدي القوم الكافرين، فإن الله لا يحب الكافرين. إن تولوا عن طاعة الله فإن هذا كفر، كفر منه، ولكنه قد يكون مخرجا من الإسلام وقد لا يكون مخرجا. كيف؟ إن كان كفرا مطلقا بكل ما أمروا به فهو كفر مخرج عن الإسلام، وإن كان كفرا مقيدا ببعض الأوامر فهو كفر دون كفر لا يخرج من الإسلام. والميزان في ذلك النصوص، الميزان في ذلك النصوص، فما دلت النصوص على أنه كفر كان التولي به كفرا مخرجا عن الملة، وما دلت النصوص على أنه معصية فهو كفر لا يخرج من الملة. وفي قوله: فإن الله لا يحب الكافرين، بماذا نفسر نفي المحبة هنا؟ فسرها بعضهم بأن المعنى لا يثيبه، ولكن هذا تحريف، والصواب أنه لا يحبهم، وهو إذا لم يحبهم لن يثيبهم، فهذا انتهاء محبة الله عنهم. وقول الكافرين هو إظهار في محل الإطماع، ومقتضى السياق أن يقال: فإن تولوا فإن الله لا يحبهم، ولكنه أظهر في موضع الإطمار لفائدتين: إحداهما لفظية والثانية معنوية. والمعنوية تتضمن ثلاث فوائد: الفائدة اللفظية مراعاة الفواصل، فواصل الآيات. لو قال فإن تولوا فإن الله لا يحبهم، لم تتناسب هذه الفاصلة مع الفواصل التي قبلها وبعدها. ومراعاة الفواصل من البلاغة. ألم تروا إلى قوله تعالى في سورة طه: قالوا آمنا برب هارون وموسى. هارون وموسى، مع أنه في الآية الأخرى يقدم موسى، وموسى أفضل من هارون لا شك وأحق بالتقديم، لكن قدم هارون على موسى في هذه الآية في آية طه من أجل مراعاة الفواصل. ولا شك أن القرآن في قمة البلاغة، فمراعاة الفواصل من البلاغة. أما الفائدة المعنوية فنقول إن قوله لا يحب الكافرين إظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد معنوية. الفائدة الأولى التسجيل على هؤلاء بالكفر، يعني الحكم عليهم بأنهم كفار. ولو قال فإنه لا يحبهم لم تحصل هذه الفائدة أنهم كفار. الفائدة الثانية التعميم، تعميم بحيث تكون محبة الله منتفية عن كل كافر، منتفية عن كل كافر ولا لا؟ ولو قال لا يحبهم لاختص نفي المحبة بهؤلاء فقط. الفائدة الثالثة التعليل، الفائدة الثالثة التعليل، وذلك لأن الحكم إذا علق بوصف دل على علية ذلك الوصف فيه. ما أدري كلام عربي ولا عربي؟ واضح الأخير غير عربي. طيب، إن الله لا يحب الكافرين لماذا؟ لكفرهم، لكفرهم. فتعليق الحكم بالوصف يدل على علية ذلك الوصف في الحكم، يعني أن سببه هو هذا الوصف. فإذا قلت أكرم المجتهد لماذا؟ لاجتهاده. إذن علق الإكرام بوصفه والاجتهاد، فدل ذلك على أن الاجتهاد هو العلة. فصار الإظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد معنوية وفائدة لفظية، لكن الفائدة اللفظية قد لا تثبت أو لا تحصل في كل موضع، لكن في هذا الموضع حصلت الفائدة اللفظية. هنا بندر. طيب المعنوية يعني الحكم عليهم بالكفر. طيب تعميم والتعليم، واضح يا جماعة؟ طيب وما هي؟ لا، لأن لو قال لا يحبهم تعبدنا بتلاوتها، ما معناه؟ إذن كل آية في القرآن تحتاج أطول تأتون لأنها ناقصة، ما يصبح. طيب